وأما علامات تعظيم المناهي وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها. إذن قال فالحرص على التباعد من مضانها، مضانها معناها المواضع التي يظن أنها تكون فيها، وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. إذن هذه كما ذكر المؤلف رحمه الله علامة تعظيم المناهي. تقدم أن يعني تعظيم أمر الله عز وجل ونهيه كذلك هو نهي. إذن هذه كأنها علامات يعرف بها أن الشخص يعظم المناهي. نعم. وذكر منها نعم. نعم. تعظيمها معناها يعني يعطيها مكانتها، ليس معناها تعظيمها معناها لابد أن يكون يحترمها، بمعنى يعطيها ما تحتاجه من التغليظ والخوف ولا يستهين بها بحيث يخف يعني يهون عليه ارتكابها. نعم. قصده هو تعظيمها بمعنى أنه يجعلها كأنها مخيفة وأن ارتكابها ليس بالأمر الهين وأن ارتكابها يغضب الله تبارك وتعالى ويسخطه، هذا من التعظيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم. دخل في المنام فإنها من تقول قلوب، لكن هذه الشعائر غير حرمات. قال ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطلع بإقامة حدود ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك. إذن الشخص إذا كان على هذه الحال فهو إن شاء الله ممن يعظم النهي دائما، إذا انتهكت محارم الله عز وجل يتمالك نفسه فيغضب، هذا غضب شريف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، بل ويجد في قلبه كذلك حزنا إذا حصل عصيان لله تبارك وتعالى في الأرض، سيما إذا لم يستطع هو أن يقيم الحدود والأوامر فيمر بها ويقول إن هذا منكر. نعم. وأنه كأنه لو استطاع أن يغيره فإنه سوف يفعل. قال ومثل ذلك أن السنة وردت بالإبراد. ها؟ ها؟ ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. من علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط، هذا هو يعني كأنه ممكن نقول استثناء من الكلام السابق في قوله أن الأمر والنهي قد يقابل بترخيص جاف. قال نعم الرخصة موجودة في الشريعة، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إذا لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا جافيا. نعم إذن هذا إلى عين القلب أنها جاف غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر. السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، هذا حديث صحيح، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. قال فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر. يعني الشخص عندما يفعل العبادة الصلاة مثلا وهو على هذه الحال من شدة الحرارة طبعا يكون ربما خشوعه اللي هو مطلوب في الصلاة قد يتعذر عليه أن يحصل عليه. نعم. قال فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع الله تعالى. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة فلا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ أو يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بها ما تقدم من ذنبه. والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا. ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاة وتعذر فعل كل صلاة في وقتها. فمن فقه الرجل في عبادة أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. إذن هذه الصلاة التي يقع بها التكفير، الصلاة التي يكون فيها العبد قد فرغ قلبه، وأما الصلاة ناقصة فيقع بها طبعا بعض التكفير وقد لا تستوفيه. نعم. والمقصود أنه لا يترخص ترخص جافيا. ومن ذلك أنه رخص لمسافر في الجمع بين الصلاة عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير. مثلا في سفره قد يحتاج إلى أن يواصل السير من أجل أن يبادر مثلا الليل أو يبادر الدخول إلى بلد مثلا معين في قبل دخول الليل فيحتاج إلى أن يسير فيتعذر عليه أن ينزل. وطبعا النزول بالنسبة لهم قديما كان لا بد فيه من تربط الراحلة وتؤمنها ونحو ذلك الأشياء ثم ربما تبحث عن الماء وتتوضأ وتصلي إلى آخر الأشياء. هذا هو النزول عندهم. قال وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له. لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد. إذن هذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم عليه كل رحمه الله. ولعله والراجح النبي عليه السلام كان لم يثبت أنه كان يجمع في منى 3 أيام، مسافر في منى لم يكن يجمع، وإنما كان يصلي الصلاة في وقتها. والأصل كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجهو العبد حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء. تخطيت. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين، وأن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء وجد له عذر أم لم يوجد. وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجهو العبد فيها حتى يصلي حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام. إذا يمتلئ بطنه حتى يصير تخمة، تخمة تقريبا أشرف بها على المرض. المهم يكون في حالة نفسية، طبعا صاحبه ليس مرتاح لا ليقرأ ولا ليذكر الله عز وجل، بل إنما هو شخص مشتغل اشتغالا كبيرا ببطنه، كيف يصرف هذا الزائد؟ والنبي عليه السلام قال ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. نعم. قال بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه. هذه الحالة الصحية التي كذلك تحفظ بها الصحة، يدع الطعام وهو يشتهيه، بمعنى تحاول تتحكم في نفسك، تحافظ على شهوة الطعام هذه. إن هذه الشهوة عندما تكون شهوة بلغت ذروتها يحصل بها ارتفاع الجسم، وأما أنت تأكل الطعام الذي هو قوت تأكله كأنه فاكهة تتفكه به، وأنك تأكله على شبع، هذا في حق الجسم لا يحصل به يعني انتفاع، ويكون غالب الأمراض إنما هي من هذا النوع من الأكل. الأكل في حق الجوع أفضل من هذا الأكل الذي يكون وصاحبه شبعان، نعم ممتلئ، وربما يتخير منه ما يكون أنسب لشهوته. ونعم، وذلك بعضنا ربما يقدم على الطعام الشهي، طعام جيد يقول له الطعام ما يسعده وعش خصف، هكذا يقول وما خصف ورق خص الجوع، ما خص حتى مد من مواد، وطعام جيد كل مواصفات الطعام الجيد فيه، لكن يخص الجوع ليس بجوع، بحيث نفس الطعام ربما لو تعطيه لشخص جائع يعني ربما يعني يكون بالنسبة له ألذ ما يجد. قال وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء. فيكون همه بطنه قبل. بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهي، وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فلا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. نعم، هذا بعض الناس هكذا حاله، إذن ثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للنفس. أنت إذا جعلت الثلاثة كلها للطعام طبعا تبقى تتنفس بصعوبة، والماء ممكن جدا تزهج فيه، لأنك متأكد أنك سوف تزاحم به الطعام. نعم. قال: وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، حتى يفوت الوقت. وهؤلاء رأيناهم، يعني أشخاص ربما تجده عند الوضوء أو قبل الوضوء، نعم، تجده يتفحص الماء الذي بين يديه، يتفحصه بعينه، قطعا لا يرى فيه شيء، ماء رقراق مثل هذا. تعلمون بأن هذا الماء بهذا الصفاء الذي هو في هذا الكأس العرب لا تعرف، العرب مستحيل يكون الماء مثله. لو رأوا هذا الماء يقول كذا الماء تاع المستشفى هذا يستعمل ماء تاع التداول. العرب كانت مياهها يعني يأخذونها من السواقي ومن الغدران ومن الأحواض التي غالبا تكون مختلطة ببعض الكائنات وكذا إلى آخر الكبش. هذه هي مياه العرب، بل أوانيها، الأواني التي يستعملها لا تسلم من أن تكون فيها أشياء خارقة. قلت بعضهم ربما يبقى هكذا ينظر في الماء، ينظر في الماء ويقلب فيه، ورأيت بعضهم يجعل في يدي أبدك ويشمه، ورأيت بعضهم يقول لأحد أنا حتى يتأكد بأن هذا هو الماء، لأنهم قالوا له طبعا في الدرس الفقهي قال له الماء الذي يصلح الوضوء هو الماء الذي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. نعم. فإذا تغير شيء من الأوصاف فهو صالح للعادة لا للعبادة. فذهب يعني مسكين موسوس هكذا في حتى الماء. نعم. الماء قال الله عز وجل فيه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهورا، هذه طهور موز فعول لا لعل مبالغ، لا يمكن أن يتأثر بأدنى شيء يسقط فيه. قال: أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. ولقد دخل هذا. نعم. أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع. نعم، هذا كل أحوال. تجد بعض الناس تقول عندما تجد هكذا تقول الحمد لله الذي عافاني من تلك به، ومرة أخرى إذا وجدته ألا تحاشى أن أصلي بجده. بعضهم يقول هكذا كأنه بيطير، هو فقط يريد أن يكبر تكبيرة. ما الذي يمنعه؟ هو الآن كأنه يريد أن يرى النية مكتوبة وهكذا أمام عينه بقلم عريض، حتى على ذلك يأتي اليقين بأنه نعم هو في هذه الصلاة التي يريده. وإذا لم يحصل له ذلك يقول مثلا صليت صلاة كذا كذا ويعطيها أوصافنا. وأما تكبيرة الإحرام يقول الله 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 هكذا. هذا موجود على كل حال في المسلمين. والوسواس من هذا النوع هذا مرض من الأمراض المستعصية، الناس أفسدت عليهم كثير من أبواب الدين، باب الطهارة، باب حتى علاقته مع زوجته، شقن هل يعني عقدي صحيح معها لأنني أخلت بكذا وماذا قلت، ويوم ما مثلا طلقتها ولا ما طلقتها وكذا ولا أخذت بشيء. وبعضهم كذلك أصابه في باب عقيدته، أصابه في الله تبارك وتعالى. هكذا نعرف كل حال. وهو يعني لا شك الوسواس الإنسان إذا أصيبه كأي مرض، إذا وجدته مصاب به فتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير من خلقته. أقول كذلك، هذا صراحة من عندي من كيسي، أظن أن الوسواس معدي. واضح ولا؟ أظن معدي، بمعنى إذا بقيت مع واحد موسوس ممكن جدا يجيك الوسواس. إذا صاحبته وكثرت من مرافقته وبقيت معه مدة زمنية طويلة وأنت تراه على هذا الفعل، أظنه أنه يعديك أنت الذي وأنت معه. نعم نعم ممكن يكون مع الباب صاحب سحر. قال ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين. انظر قلنا صراحة الآن كل ما هو في السوق الآن لا من البيوت البلاستيكية ومن البلوك ومن البلوك الربوية ومن كذا ومن كذا كلها الخضروات والفواكه اللي في السوق كلها جاية من الاستصلاحات والاستصلاحات كلها فيها كذا والأخذ ذلك. طبعا يعني في الأخير يجد نفسه يقول لك لا أنا ما أكلش منها. قال ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى. وهكذا الموسوس يترك باب يسلط عليه باب ثاني أشد وأخطر منه ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى ونعوذ بالله من الخذلان. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي مرضى بترخص جاف. إذن تعظيم الأوامر النواهي هكذا إذا كان الشخص أراد حقيقة أن يعظمها ألا يعارض بترخص جاف أو عفو جاف وربما نعود إلى سابقا فنصححها أفضل. تقدم أن قلنا ماذا جاف هكذا كانت مكتوبة الصفحة اللي عندك كم كم 15 والهروي نعم صح. إذن كنا قرأناها جاف نعم هكذا إذن نصححها جاف من الجفاء والجفاء هي طبعا نسميها القطيعة أو اليبوسة أو نحو ذلك. نعم قال فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غال فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان فيه نزغتان سير وتفريط وإما إفراط وغلو. الشيطان بأيهما ظفر فذلك هو نصيبه من عبودية العابدين. إما أن يكون يريد منك أن تقع في التقصير والتفريط نعم وإما أن تقع في الإفراط والغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه نعم وربما كما قال في بعض النسخ فيشمه فإن وجد فيه تقصيرا. ولكن إذا قال شامه من ماذا فيشامه لا إن شاء الله ماذا سرقة، أنا ظننتها كأنها من شام. أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وها شمي، شمي البرق بمعنى بمعنى ننظر إليه ونحونا. قال فيشامه فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا وتواليا وترخيصا أخذه من هذه الخطة. أخذه من هذه الخطة، أخذه من هذه الخطة. نعم الله يجزيك خير. نعم قال فتبعده وضربه وضربه نعم بالكسل. أظن الخطة، الخطة نعم. قال وترخيص أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده خطة ولا فكرة قدم فقط خطة. هما خطة إما إسار، هما خطة إما إسار وإما دبن وقتل بالحر أجدر. نعم هما خطة إما إسار، هما خطة نعم إما إسار ومنة وإما دبن وقتل بالحر أجدر. هذا بيت عندنا
هذا قلت لي في باب الإشارة عبر الشرع.
وما خطة إما إسار ومنة وإما دول وقتل بالحر أجدر. نعم صح، لكن هذا من شواهد ألفية. قال وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، حتى ترك العبد المأمور جملة. إذن هذا من أسباب ترك الأوامر، تركها بالجملة، أن الواحد ممكن جدا نعم يقع في أنه يفرط، يفرط فيها أو يفرط. نعم إذن يأتي يلتزم الأقصى من أقصى الإجابة، غلو وإفراط أو تفريط وتقصير، فهذا الإنسان لا بد أن يتجنبه. والفضيلة هي كما يقال دائما تقع وسط بين رذيلتين. قال وإن وجد، جزاك الله خير موسى، سوي جمع قاع في العقارة سوي كسكس الإجمع هذا كلمة. قال وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد. نعم يعني إذا وجد الإنسان ممكن حذر منه الوقوع في شيء من هذه، نعم وجد منه التشمير وكأنه دائما محاولة التفطن وإبطال، نعم دائما يأخذه من أي جهة وجدها سهلة منه. نعم قال وأيس أن يأخذه من هذا الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك، كثير ما يقع في العباد وهمتك فوق هذا وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا ولا تف
تفطر.
نعم إذا كانت من إفطار صح، وألا ولا تفطر إذا أفطروا معنى تصوم، وألا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، فاغتسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها. إذن هو يأتي من هذا الباب. أقول أنتم ليسوا كسائر الناس، أنتم لا بد أن يكون عندكم مقدار زائد. هذه عبادة من ليس بالغ المبلغكم في العبادة، قال ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يتجاوزه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الإنقياد والتسليم لأمر الله عز وجل بل يسلم لأمر الله وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الإنقياد بأمر الله، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثير من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. إذن هكذا كان شأنهم. فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره، واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد. فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمية واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. إذن هذا هو الذي يأمله كل مؤمن يعبد الله تبارك وتعالى. قال: وكذا وكان من مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس. إذن أيها الإخوة، أريدكم أن تنتبهوا هنا، المؤلف رحمه الله سوف يشرح في بيان طريقة إبليس وما زود الله به تبارك وتعالى العباد من إمكانات يستطيعون بها مواجهة هذا الشيطان الرجيم وجنوده، كذا وجنوده أيضا، خطة ربما كثير من الناس غافل عنها ولم يعرفها، وربما كذلك تهاون بها، يعرف معلومها كذا عامة فقط بأن الشيطان يعني يحاول مع الإنسان، ولكن ليس له ذلك المطلوب منه من التحرز، ودائما مواصلة الحذر حتى لا يتمكن الشيطان يوما ما منه. قال فهو يدخل. قال: وكان مع ذلك قد ابتلاه. الله عز وجل أراد منا ما أراد سبحانه وتعالى، ولكن أراد منا سبحانه وتعالى كذلك، نعم، أن نكون على تلك الأوصاف التي ذكر المؤلف رحمه الله شدة وقعبود، ولكن أيضا ابتلنا بالشهوة. نعم، كل واحد منا له مشتهيات في مختلف الأبواب، تتعلق بالمال، بالدنيا، بالنساء، بالغناء، بالأكل، الشرب، اللباس، إلى آخره. هذه الشهوة ربما الإنسان إذا استرسل معها يعني تعميه، نعم، وتكون ربما في وقت ما من أوقات عمره أشد ما تكون. قال: وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، هذه الثلاثة التي تقدم ذكرها أنها مداخل الشيطان. إذن الإنسان إذا عرفها يعني من المفروض أنه يمعن في سد المداخل. قال وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه. هذه الأبواب التي تقدمت، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحبه، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد. ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم. هؤلاء الثلاثة في قضاء وطرهم. والجوارح آلة منقادة، فلا يمكنها إلا الانبعاث، تنبعث، يبعثها فتنبعث. فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح. فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا، هذا مقتضى حال العبد. فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر. إذن كما أن العبد على كل حال شهواته وغضبه وغفلته، هذه مداخل الشيطان، والشيطان يعرفه، فتمشي الجوارح في قضاء وطري هذه. أضيف إلى ذلك المؤلف رحمه الله سوف يذكر كذلك أو ذكره هنا، قال فتميل نفسه معه، نفس الأمارة بالسوء أيضا. ولكن أيده الله عز وجل كذلك بما أيده به، قال فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم بأن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه. فأرسل إليه رسوله، رسول معناه الرسول الذين أرسلوا إلى الناس، وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه وبعث العدو من الهلاك. فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة. إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة. سوف يقول المؤلف رحمه الله على أن هذه ليس كما يزعم بعض الناس أنها نفس كل واحد نفس، وإنما هي صفات النفس واحدة. قال وجعله مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، نفس الأمارة هي التي طبعا عون للشيطان، والشيطان يستعملها، الشيطان يستعملها نفس الأمارة بالسوء. وأما النفس المطمئنة فالشيطان ليس بينه وبينها شيء من التحالف. فإذا أمرت النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة، فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو للغالب عليه منهما. وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. نعم، لعله ظهر لنا شيء من خطة معركة بين إبليس ومن معه من الأعوان، وكذلك الملك الذي هو أيد الله عز وجل من العباد، وما جاءه من تعاليم التي جاءت بها الرسل والكتب السماوية، نعم، وما فيها من الأحكام والعظات التي الإنسان يقرأها من حين لآخر ويستفيد منها ويقوم قلبه ويتعظ، نعم، ينشط ونحو ذلك. نعم، قال وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا. نورا، ماذا نعني بنورا؟ إذن فهو مفعول به لي لجعل. نعم، وجعل له نورا، أي جعل الله تبارك وتعالى للعبد مقابل الهوى. ماذا نعني مقابل؟ في الأول
ماذا؟
لا يظهر لأن مقابلة فعل بأول. ها؟ يمكن أن تصح أن تكون ظرف أو منصوب بنزع الخاف إذا صح أن نقول في مقابل. ها؟ ها؟ وليس لازم أن تكون جعل هنا بمعنى صيّر. ها؟ ليس معنى صيّر. قال وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا. نعم. وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى. إذن هذه كلها تأييدات من الله تبارك وتعالى للعبد. أعطاك عقلا. العقل أي الإخوة الإنسان في جد الواحد من يفسده باتباع نفسه واتباع الشهوة صح يفسد عليه عقله فيصير كما قال أحدهم من يصلح الملح إذا الملح فسد. العقل اللي هو الميزان نفسه عوز. واضح. الإنسان ممكن يستعمل آلة تاع قياس فإذا كانت هي نفسها دخلها الخلل وما تصلح القياس إذن كل ما يكون عليها يكون هو أيضا فسد. العقل قد يفسد عقل كثير من الناس. وما معنى فساده؟ فساده أن يكون مستمل نحو الشهوات كما قال بعضهم إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. هذا هو الذي يفسد العقل فيصير العقل كأنه يعني نعم. ولكن وفي الأصل العقل الله عز وجل زود بالإنسان يستطيع أن يؤال التمييز صالحا يستطيع الإنسان يميز بين كثير من الأشياء. قال ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر. نعم عندما يقارب من شيء ما فيه خطر فيه معصية كذا تنادي على هذه الأشياء مهما يمكن تنادي عليه. نعم لكن ممكن يجد أنه قد لا يسمع ذلك الصوت المزعج الذي ولكن قد يكون هناك نداء خافت نداء إذا هو مثلا تمهل قليلا سوف يسمعه من أعماقه وباطنه. نعم يجد هناك من داخله من يقول له اترك احذر أنت قادم على خطر ولكنه ربما الهوى والشهوة تغلبه وتصيح أيضه أيضا فيذهب إلى ما يذهب إليه. قال فإن المهالك والمتالف بين يديك هكذا تناديه وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه فيقول ترى من أين أتيت ترى من أين أتيت. يعني كأنه لا يستطيع إذا أراد أن يفسر والعجب أنه يعلم من أين أتي ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيه ويأباه لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه وبمحاربته إذا أراده أخذه لم يتمكن منه ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه. هذا أيها الإخوة واقع لكثير من الناس. نعم كأنه يحسن الظن بالشياطين وأهوال الشياطين فيأسره ثم يسومه سوء العذاب فهو يستغيث فلا يغاث. فهكذا العبد يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه. إذن إذا أردنا الآن أن نجعل يعني الأمر فيه فريقين الله عز وجل أيدنا كما قال المؤلف رحمه الله بالرسل وهذه الكتب التي أنزلها الرسل فيها التوجيهات فيها التعليمات فيها الأحكام فيها المناهي فيها المعرفة بتفاصيل المضار والمنافع فمن هلك إنما يهلك على نفسه. وأيدنا كذلك بنفس مطمئنة وبملك يلم بنا في أحوال معينة كذا. نعم فنجد ربما توجيهات وإنارات وكذلك نور في قلب المؤمن يجده أحيانا عند الحق فلا يزيغ ولا ينام. ومن جهة أخرى كذلك هناك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، أو هي نفسها النفس الأمارة بالسوء والشيطان نفسه. نعم إذا ومداخل الشيطان، نعم داخل الشيطان الثلاثة، هذه كلها من جهة وهذه من جهة، والأمر فيه ما فيه، نعم من معركة هكذا. وربما الشخص الحمد لله استمرت حياته بأكثر أحواله ينتبه ولا يبلغ أن الشيطان يستأسره، يعني يتخذه أسيرا هكذا ويصير كأنه شخص يستغيث فلا يغاث، لم يبلغ هذه الدرجة. ولكن أحيانا الشيطان يلم به، نعم، ويوقع فيما يوقع فيه، ولكنه كما قال في أول الكتاب الشخص قد يقع في الذنب فيقوم منه قومة حتى الشيطان يندم يقول يا ليتني لم أوقعه في الذنب، لأن الإنسان سوف يتوب توبة يرجع بها إلى الله عز وجل كبيرة، ويصير حاله بعد الذنب والتوبة منه أحسن من حاله التي كان عليه، وهذا طبعا لا يريده الشيطان. إذا الشيطان لو كان يعلم الغيب قال هذا الإنسان هذا يعني نعم لا أقربه ولا أوسوسه ولا كان أترك عليه. نعم نعم اللي هو ما لم يذكره هذا لسه ممكن كلام كلام خارج بابنا هذا وإما النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء هي نفسها الهوى، نفسها الهوى، نعم الإنسان يميل نحو هكذا ما تحدث به نفسه هذه الأمارة بالسوء. وأما النفس اللوامة فهو ما يكون ويحضر لك بعد وقوع الذنب فيلومك ويعاتبك، وربما لا يجعلك تستقر، وربما بسبب ذلك اللوم وذلك العتاب لا تستعذب الحياة. وأما النفس المطمئنة فهي نفوس الربانيين أهل التقوى أهل الصلاح الذين ربما يعني لا يقعون في الذنب إلا في حال من غرة أو غفلة. نعم. والنفس الأمارة هي نفوس أكثر الناس العصاة الذين يعني هم بعيدون عن الله عز وجل، فترى ينتقل من ذنب إلى ذنب من ذنب إلى ذنب، نعم، ومن سيئة إلى سيئة. وأصلا من شأن السيئة أنها يعاقب بسيئة مثله. قال فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون، وقيل له قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه العدد البس منها ما شئت، وهذه الحصون تحصل منها بأي حصن شئت، ورابط إلى الموت. فالأمر قريب في المرابطة يسيرة جدا، فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره، واسترحت من هذا الجهاد، وفرق بينك وبين عدوك، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه، فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أغلقت عليه أبوابه، وأيس من الخروج والفرج وأيس من الخروج والفرج عفوا والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغرة لرباطيات إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن. نعم، إذن هذا يعني كأنه يبين أيضا تابعا لتلك الخطة. نعم نعم أذن إذن ليش نتوقف هنا؟ وأرى أن نستمر على برنامجنا هذا، أننا بعد العصر إلى الآن ولا أظن فيه شيء من المتاعب. يكره عادي، لأن سمعت بعضهم يقول أنه أحسن لو كان بعد الصبح. أظن هذا الوقت عاد، لأنه صراحة نحن كثير منا إذا كان هو آخر النهار يبقى ينتظر متى الغروب، متى الغروب، متى الغروب، هذا هو في الساعة الأخيرة من السادسة وهو يترقب الغروب، لا الغروب فقط، هذا هو همه الأكبر. فإذا كان إن شاء الله في الحلقة فهو يترقب الغروب، لكنه في شغل نافع ومفيد، ومجلس من المجالس إن شاء الله نحسبها من مجالس الذكر، تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإكمال هذا الكتاب والانتفاع به كذلك. وإذا نلتقي. وأما علامات تعظيم المناهي، وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها. إذن قال فالحرص على التباعد من مضانها، مضانها معناها المواضع التي يظن أنها تكون فيها، وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها. كمن يهرب من الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. إذن هذه كما ذكر المؤلف رحمه الله علامة تعظيم المناهي. تقدم أن يعني تعظيم أمر الله عز وجل ونهيه كذلك هو نهي. إذن هذه كأنها علامات يعرف بها أن الشخص يعظم المناهي. نعم، وذكر منها نعم تعظيمها معناها يعني يعطيها مكانتها، ليس معناها تعظيمها معناها لا بد أن يكون يحترمها، بمعنى يعطيها ما تحتاجه من التغليظ والخوف، ولا يستهين بها بحيث يخف يعني يهون عليه ارتكابها. نعم، قصده هو تعظيمها بمعنى أنه يجعلها كأنها مخيفة، وأن ارتكابها ليس بالأمر الهين، وأن ارتكابها يغضب الله تبارك وتعالى ويسخطه، هذا من التعظيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، دخلت على المنام. فإنها من تقوى القلوب، لكن هذه الشعائر غير حرماتنا. قال ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه، ولم يطلع بإقامة حدود ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك. إذن الشخص إذا كان على هذه الحال فهو إن شاء الله ممن يعظم النهي. دائما إذا انتهكت محارم الله عز وجل يتمالك نفسه فيغضب، هذا غضب شريف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، بل ويجد في قلبه كذلك حزنا إذا حصل عصيان لله تبارك وتعالى في الأرض، سيما إذا لم يستطع هو أن يقيم الحدود والأوامر فيمر بها ويقول إن هذا منكر. نعم، وأنه كأنه لو استطاع أن يغيره فإنه سوف يفعل. قال ومثل ذلك أن السنة وردت بالإبراد. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. من علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على منهج الوسط، على المنهج الوسط. هذا هو يعني كأنه ممكن نقول استثناء من الكلام السابق في قوله أن الأمر والنهي قد يقابل بترخيص جاف. قال نعم، رخصة موجودة في الشريعة، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إذا لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا. جافيا، نعم. إذن هذا يدعم القول بأنها جاف غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر. السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، هذا حديث صحيح، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. قال فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر. يعني الشخص عندما يفعل العبادة الصلاة مثلا وهو على هذه الحال من شدة الحرارة، طبعا يكون ربما خشوعه اللي هو مطلوب في الصلاة قد يتعذر عليه أن يحصل عليه. نعم. قال فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع الله تعالى. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة فلا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ أو يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بها ما تقدم من ذنبه. والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا. ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاة وتعذر فعل كل صلاة في وقتها. فمن فقه الرجل في عبادة أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. إذن هذه الصلاة التي يقع بها التكفير، الصلاة التي يكون فيها العبد قد فرغ قلبه، و وأما الصلاة ناقصة فيقع بها طبعا بعض التكفير وقد لا تستوفيه. نعم. والمقصود أنه لا يترخص ترخص جافيا، ومن ذلك أنه رخص لمسافر في جمع بين الصلاة عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير. مثلا في السفر قد يحتاج إلى أن يواصل السير من أجل أن يبادر مثلا الليل، أو يبادر الدخول إلى بلد مثلا معين في قبل دخول الليل، فيحتاج إلى أن يسير فيتعذر عليه أن ينزل. وطبعا النزول بالنسبة لهم قديما كان لا بد فيه من تربط الراحلة وتؤمنها ونحو ذلك الأشياء، ثم ربما تبحث عن الماء وتتوضأ وتصلي إلى آخر الأشياء. هذا هو النزول عندهم. قال وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه. فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد. إذن هذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم عليه كل رحمه الله، ولعله والراجح النبي عليه السلام كان لم يثبت أنه كان يجمع في منى ثلاث أيام، مسافر في منى لم يكن يجمع وإنما كان يصلي الصلاة في وقتها. والأصل كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجهو العبد حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء. تخطيت. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين، وأن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء وجد له عذر أم لم يوجد. وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجهو العبد فيها حتى يصلي حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام. إذن يمتلئ بطنه حتى يصير تخمة. التخمة تقريبا أشرف بها على المرض. المهم يكون في حالة نفسية، طبعا صاحبه ليس مرتاح لا ليقرأ ولا ليذكر الله عز وجل، بل إنما هو شخص مشتغل اشتغالا كبيرا ببطنه. كيف يصرف هذا الزائد؟ والنبي عليه السلام قال ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. نعم. قال بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه هذه الحالة الصحية التي كذلك تحفظ بها الصحة. يدع الطعام وهو يشتهيه، بمعنى تحاول تتحكم في نفسك، تحافظ على شهوة الطعام هذه، إن هذه الشهوة عندما تكون شهوة بلغت ذروتها يحصل بها ارتفاع الجسم. وأما أنت تأكل الطعام الذي هو قوت تأكله كأنه فاكهة تتفكه به، وأنك تأكله على شبع، هذا في حق الجسم لا يحصل به يعني انتفاع، ويكون غالب الأمراض إنما هي من هذا النوع من الأكل. الأكل في حق الجوع أفضل من هذا الأكل الذي يكون وصاحبه شبعان، نعم ممتلئ، وربما يتخير منه ما يكون أنسب لشهوته. ونعم. وذلك بعضنا ربما يقدم على الطعام الشهي، طعام جيد، يقول له الطعام ما يسألكم عش خصف، هكذا يقول، وما خصف ورق، خصف جوع، ما خصف حتى مد من مواد، وطعام جيد، كل مواصفات الطعام الجيد فيه، لا لكن يخص الجوع، الجوع لزوجه، بحيث نفس الطعام ربما لو تعطيه لشخص جائع يعني ربما يعني يكون بالنسبة له هو ألذ ما يجد. قال وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء. فيكون همه بطنه قبل، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهي. وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فلا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. نعم هذا بعض الناس هكذا حل. إذن ثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للنفس. أنت إذا جعلت الثلاثة كلها للطعام طبعا تبقى تتنفس بصعوبة، والماء ممكن جدا تزهج به لأنك متأكد أنك سوف تزاحم به الطعام. نعم قال وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، حتى يفوت الوقت. وهؤلاء رأيناهم يعني أشخاص ربما تجده عند الوضوء أو قبل الوضوء، نعم تجده يتفحص الماء الذي بين يديه، يتفحصه بعينه قطعا لا يرى فيه شيء، ماء رقراق مثل هذا. تعلمون بأن هذا الماء بهذا الصفاء الذي هو في هذا الكأس العرب لا تعرف، العرب مستحيل يكون ماء مثله. لو رأوا هذا الماء يقول لك الماء تاع المستشفى هذا يستعمل ماء 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 تاع التداوي. العرب كانت مياهها يعني يأخذونها من السواقي ومن الغدران ومن الأحواض التي غالبا تكون مختلطة ببعض الكائنات وكذا إلى آخر الكبش. هذه هي مياه العرب، بل أوانيها الأواني التي يستعملها لا تسلم من أن تكون فيها شيء خارقة. قلت بعضهم ربما يبقى هكذا ينظر في الماء، ينظر في الماء ويقلب فيه، ورأيت بعضهم يجعل في يدي أبدك ويشمه، ورأيت بعضهم يقول لأحد أنا حتى يتأكد بأن هذا هو الماء، لأنهم قالوا له طبعا في الدرس الفقهي قالوا له الماء الذي يصلح الوضوء هو الماء الذي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته هكذا. نعم فإذا تغير شيء من هذا أوصافه وصالح للعادة لا للعبادة فذهب يعني مسكين موسوس هكذا في حتى الماء. الماء قال الله عز وجل فيه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا هذه طهور موز الفعول لا العلم مبالغ لا يمكن أن يتأثر بأدنى شيء يسقط فيه. قال أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. ولقد دخل هذا العام أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو تفوته الركعة أو يتشدد في الورع. نعم هذا كل أحوال تجد بعض الناس تقول عندما تجد هكذا تقول الحمد لله الذي عافاني من تلك به، ومرة أخرى إذا وجدته ألا تحاشى أن أصلي بجنبه. بعضهم يقول هكذا كأنه بيطير وفقط يريد أن يكبر تكبيرة. ما الذي يمنعه؟ هو الآن كأنه يريد أن يرى النية مكتوبة هكذا أمام عينه بقلم عريض حتى على ذلك يأتي اليقين بأنه نعم هو في هذه الصلاة التي يريده. وإذا لم يحصل له ذلك يقول مثلا صليت صلاة كذا كذا ويعطيها أوصافنا. وأما تكبيرة الإحرام يقول الله 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 الله, 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 الله هكذا. هذا موجود على كل حال في المسلمين. والوسواس من هذا النوع هذا مرض من الأمراض المستعصية، الناس أفسدت عليهم كثير من أبواب الدين، باب الطهارة، باب حتى علاقته مع زوجته، شقتها يعني عقدي صحيح معها لأنني أخلت بكذا وماذا قلت ويوم ما مثلا طلقتها ولا ما طلقتها وكذا ولا أخذت بشيء. وبعضهم كذلك أصابه في باب عقيدته أصابه في الله تبارك وتعالى هكذا نعرف كل حال. وهو يعني لا شك الوسواس الإنسان إذا أصيبه كأي مرض إذا وجدته مصاب به فتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير من خلقته. أقول كذلك هذا صراحة من عندي من كيسي. أظن أن الوسواس معدي واضح ولا أظن معدي بمعنى إذا بقيت مع واحد موسوس ممكن جدا يجيك الوسواس. إذا صاحبته وكثرت من مرافقته وبقيت معه مدة زمنية طويلة وأنت تراه على هذا الفعل أظنه أنه يعديك أنت الذي وأنت معه. نعم نعم ممكن يكون مع الباب صاحب ساحب. قال ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين. انظر قلنا صراحة الآن كل ما هو في السوق الآن لا من البيوت البلاستيكية ومن البلوك ومن البلوك الربوية ومن كذا ومن كذا كل الخضروات والفواكه اللي في السوق كلها جاية من الاستصلاحات والاستصلاحات كلها فيها كذا والأخذ ذلك. طبعا يعني في الأخير يجد نفسه يقول لك لا أنا ما أكلش منها. قال ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى. وهكذا الموسوس يترك باب يسلط عليه باب ثاني أشد وأخطر منه ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى ونعوذ بالله من الخذلان. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي مرضى بترخص جاف. إذن تعظيم الأوامر النواهي هكذا إذا كان الشخص أراد حقيقة أن يعظمها ألا يعارض بترخص جاف أو عفو جاف جاف. وربما نعود إلى سابقا فنصححها أفضل. تقدم أن قلنا ماذا جاف هكذا كانت مكتوبة الصفحة اللي عندك كم كم 15 نعم صح. إذن كنا قرأناها جاف نعم هكذا. إذن نصححها جاف من الجفاء. والجفاء هي طبعا نسميها القطيعة أو اليبوسة أو نحو ذلك. نعم قال فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غال فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان فيه نزغتان سير وتفريط وإما إفراط وغلو. الشيطان بأيهما ظفر فذلك هو نصيبه من عبودية العابدين، إما أن يكون يريد منك أن تقع في التقصير والتفريط، نعم، وإما أن تقع في الإفراط والغلو. فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، نعم، وربما كما قال في بعض النسخ فيشمه، فإن وجد فيه تقصيرا. ولكن إذا قال شامه من ماذا؟ فيشامه لا يشامه من ماذا؟ اشترك أنا ظنتها كأنها من شام. أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وها شم البرق، بمعنى ننظر إليه ونحونا. قال فيشامه فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا وتواليا وترخيصا أخذه من هذه الخطة. أخذه من هذه الخطة، نعم. الله يجزيك خير. نعم، قال فثبعده وضربه، نعم، بالكسل. أظن الخطة. نعم. قال وترخيص أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده. خطة أقول أذكرت قدم فقط خطة. هما خطة إما إسار، هما خطة إما إسار وإما دم والقتل بالحر أجدر. نعم، هما خطة إما إسار، هما خطة، نعم، إما إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجدر. هذا بيت عندنا.
هذا ممكن في باب الإشارة.
وما خطتا إما إسار ومنة وإما دول وقتل بالحر أجدر. لا صح، لكن هذا من شواهد ألفية. قال وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفطور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة إذن هذا من أسباب ترك الأوامر، تركها بالجملة، أن الواحد ممكن جدا، نعم، يقع في أنه يفرط فيها أو يفرط. نعم، إذن يأتي يلتزم الأقصى من أقصى الإجابة، غلو وإفراط أو تفريط وتقصير، فهذا الإنسان لابد أن يتجنبه. والفضيلة هي كما يقال دائما تقع وسط بين رذيلتين. قال وإن وجد، جزاك الله خير موسى، سنجمع قاع العقارة سوجو كسكس نجمع هذا كلمة. قال وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد. نعم، يعني إذا وجد الإنسان ممكن حذر من الوقوع في شيء من هذه، نعم، وجد منه التشمير وكأنه دائما لمحاولة التفطن وإبطال، نعم دائما يأخذه من أي جهة وجدها سهلة من هنا. قال وأيس أن يأخذه من هذا الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك، كثير ما يقع في العباد وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تف ها
تفطر،
نعم إذا كتب الإفطار صح، ولا تفطر إذا أفطروا معنى تصوم، وألا تفطر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، فاغتسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها. إذن هو يأتي من هذا الباب، أقول أنتم ليسوا كسائر الناس، أنتم لا بد أن يكون عندكم مقدار زائد. هذه عبادة من ليس بالغ مبلغكم في العبادة. قال ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يتجاوزه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله فصل ومن علامات تعظيم الأمر والنهي، ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الإنقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، والتسليم لأمر الله عز وجل. بل يسلم لأمر الله وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الإنقياد بأمر الله، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثير من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. إذن هكذا كان شأنهم. فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد. فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. إذن هذا هو الذي يأمله كل مؤمن يعبد الله تبارك وتعالى. قال وكذا وكان من مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس. إذن أيها الإخوة أريدكم أن تنتبهوا هنا، المؤلف رحمه الله سوف يشرح في بيان طريقة إبليس وما زود الله به تبارك وتعالى العباد من إمكانات يستطيعون بها مواجهة هذا الشيطان الرجيم وجنوده، كذا وجنوده أيضا خطة ربما كثير من الناس غافل عنها ولم يعرفها، وربما كذلك تهاون بها، يعرف معلومها كذا عامة فقط بأن الشيطان يعني يحاول مع الإنسان، ولكن ليس له ذلك المطلوب منه من التحرز ودائما مواصلة الحذر حتى لا يتمكن الشيطان يوما ما منه. قال قال فهو يدخل، قال وكان مع ذلك قد ابتلاه. الله عز وجل أراد منا ما أراد سبحانه وتعالى، ولكن أراد منا سبحانه وتعالى كذلك نعم أن نكون على تلك الأوصاف التي ذكر المؤلف رحمه الله شدة الواقع، ولكن أيضا ابتلانا بالشهوة، بالشهوة نعم، كل واحد منا له مشتهيات في مختلف الأبواب تتعلق بالمال، بالدنيا، بالنساء، بالغناء، بالأكل، الشرب، اللباس إلى آخره. هذه الشهوة ربما الإنسان إذا استرسل معها يعني تعميه نعم، وتكون ربما في وقت ما من أوقات عمره أشد ما تكون. قال وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، هذه الثلاثة التي تقدم ذكرها أنها مداخل الشيطان. إذن الإنسان إذا عرفها يعني من المفروض أنه يمعن في سد المداخل. قال وابتلاه بعدوه إبليس لا يفطر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، هذه الأبواب التي تقدمت، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحبه، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد. ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، هؤلاء الثلاثة في قضاء وطرهم. والجوارح آلة منقادة، فلا يمكنها إلا الانبعاث، تنبعث، يبعثها فتنبعث. فهذا شأن هذه الثلاثة. وشأن الجوارح فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا، هذا مقتضى حال العبد، فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر. إذن كما أن العبد على كل حال شهواته وغضبه وغفلته هذه مداخل الشيطان، والشيطان يعرفه، فتمشي الجوارح في قضاء وطري هذه. أضيف إلى ذلك المؤلف رحمه الله سوف يذكر كذلك أو ذكر هنا، قال فتميل نفسه معه، النفس الأمارة بالسوء أيضا، ولكن أيده الله عز وجل كذلك بما أيده به. قال فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم بأن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله، رسول معناه الرسول الذين أرسلوا إلى الناس، وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه وبعث العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة. إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة. سوف يذكر المؤلف رحمه الله على أن هذه ليس كما يزعم بعض الناس أنها نفس كل واحد نفس، وإنما هي صفات النفس واحدة. قال وجعله مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، نفس الأمارة هي التي طبعا عون للشيطان، والشيطان يستعملها، الشيطان يستعملها النفس الأمارة بالسوء، وأما النفس المطمئنة فالشيطان ليس بينه وبينها شيء من التحالف. فإذا أمرت النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة، فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو للغالب عليه منهما، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. نعم، لعله ظهر شيء من خطة معركة بين إبليس ومن معه من الأعوان، وكذلك الملك الذي هو أيد الله عز وجل من العباد، وما جاءه من تعاليم التي جاءت بها الرسل والكتب السماوية، نعم، وما فيها من الأحكام والعظات التي الإنسان يقرأها من حين لآخر ويستفيد منها ويقوم قلبه ويتعظ، نعم، ينشط ونحو ذلك. نعم، قال: وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا. نورا، ماذا نعني بنورا؟ ما؟ إذن فهو مفعول به لي لجعل. نعم، وجعل له نورا، أي جعل الله تبارك وتعالى للعبد مقابل الهوى. نعم، ماذا نعلم؟ في الأول ماذا؟ لا يظهر لأن مقابلا فعل بأول. يمكن أن تصح أن تكون ظرف أو منصوب بنزع الخاف، إذا صح أن نقول في مقابل. وليس لازم أن تكون جعل هنا بمعنى سيارة. ليس بمعنى سيارة. قال: وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا. نعم، وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى. إذن هذه كلها تأييدات من الله تبارك وتعالى للعبد، أعطاك عقلا. العقل أي الإخوة، الإنسان يفسد الواحد من نفسه باتباع نفسه واتباع الشهوة، صح، يفسد عليه عقله فيصير كما قال أحدهم: من يصلح الملح إذا الملح فسد. العقل اللي هو الميزان نفسه عوج، واضح؟ الإنسان ممكن يستعمل آلة نتاع قياس، فإذا كانت هي نفسها دخلها الخلل وما تصلح القياس، إذن كل ما يكون عليها يكون هو أيضا فاسد. العقل قد يفسد عقل كثير من الناس، وما معنى فساده؟ فساده أن يكون مستمل نحو الشهوات، كما قال بعضهم: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاص الهوى يزداد تنويرا. هذا هو الذي يفسد العقل، فيصير العقل كأنه يعني نعم، ولكن هو في الأصل العقل الله عز وجل زود بالإنسان يستطيع أن يؤال التمييز صالحا، يستطيع الإنسان أن يميز بين كثير من الأشياء. قال: ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر. نعم، عندما يقارب من شيء ما فيه خطر، فيه معصية كذا، تنادي على هذه الأشياء مهما يمكن تنادي عليه. نعم، لكن ممكن يجده قد لا يسمع ذلك الصوت المزعج الذي، ولكن قد يكون هناك نداء خافت، نداء إذا هو مثلا تمهل قليلا سوف يسمعه من أعماقه وباطنه. نعم، يجد هناك من داخله من يقول له: اترك، احذر، أنت قادم على خطر. ولكنه ربما الهوى والشهوة تغلبه وتصيح أيضه أيضا، فيذهب إلى ما يذهب إليه. قال: فإن المهالك والمتالف بين يديك، هكذا تناديه، وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل، فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه، فيقول: ترى من أين أتيت، ترى من أين أتيت، يعني كأنه لا يستطيع إذا أراد أن يفسر. والعجب أنه يعلم من أين أتي ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيه ويأباه، لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه وبمحاربته إذا أراده أخذه لم يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه. هذا أيها الإخوة واقع لكثير من الناس. نعم، كأنه يحسن الظن بالشياطين وأهوال الشياطين فيأسره ثم يسومه سوء العذاب، فهو يستغيث فلا يغاث. فهكذا العبد يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه. إذن إذا أردنا أن الآن أن نجعل يعني الأمر فيه فريقين، الله عز وجل أيدنا كما قال المؤلف رحمه الله بالرسل، وهذه الكتب التي أنزلها على الرسل فيها التوجيهات، فيها التعليمات، فيها الأحكام، فيها المناهي، فيها المعرفة بتفاصيل المضار والمنافع. فمن هلك إنما يهلك على نفسه. وأيدنا كذلك بنفس مطمئنة وبملك يلم بنا في أحوال معينة كذا. نعم، فنجد ربما توجيهات وإنارات، وكذلك نور في قلب المؤمن يجده أحيانا عند الحق فلا يزيغ ولا يعلم. ومن جهة أخرى كذلك هناك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، أو هي نفسها النفس الأمارة بالسوء والشيطان نفسه. نعم، إذا ومداخل الشيطان، نعم داخل الشيطان الثلاثة، هذه كلها من جهة وهذه من جهة، والأمر فيه ما فيه، نعم من معركة هكذا. وربما الشخص الحمد لله استمرت حياته بأكثر أحواله ينتبه ولا يبلغ أن الشيطان يستأسره، يعني يتخذه أسيرا هكذا ويصير كأنه شخص يستغيث فلا يغاث. لم يبلغ هذه الدرجة، ولكن أحيانا الشيطان يلم به، نعم، ويوقع فيما يوقع فيه. ولكنه كما قال في أول الكتاب، الشخص قد يقع في الذنب فيقوم منه قومة حتى الشيطان يندم يقول يا ليتني لم أوقعه في الذنب، لأن الإنسان سوف يتوب توبة يرجع بها إلى الله عز وجل كبيرة، ويصير حاله بعد الذنب والتوبة منه أحسن من حاله التي كان عليه. وهذا طبعا لا يريده الشيطان. إذا الشيطان لو كان يعلم الغيب قال هذا الإنسان هذا يعني نعم لا أقربه ولا أوسوسه ولا كان أترك عليه. نعم، نعم، اللي هو ما لم يذكره هذا لسه ممكن كلام كلام خارج بابنا هذا. وإما النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء هي نفسها الهوى، نفسها الهوى. نعم، الإنسان يميل نحو هكذا ما تحدث به نفسه هذه الأمارة بالسوء. وأما النفس اللوامة فهو ما يكون ويحضر لك بعد وقوع الذنب فيلومك ويعاتبك، وربما لا يجعلك تستقر، وربما بسبب ذلك اللوم وذلك العتاب لا تستعذب الحياة. وأما النفس المطمئنة فهي نفوس الربانيين أهل التقوى أهل الصلاح الذين ربما يعني لا يقعون في الذنب إلا في حال من غرة أو غفلة. نعم، والنفس الأمارة هي نفوس أكثر الناس العصاة الذين يعني هم بعيدون عن الله عز وجل، فترى ينتقل من ذنب إلى ذنب من ذنب إلى ذنب، نعم، ومن سيئة إلى سيئة. وأصلا من شأن السيئة أنها يعاقب بسيئة مثله. قال فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون، وقيل له قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه العدد إلبس منها ما شئت، وهذه الحصون تحصل منها بأي حصن شئت، ورابط إلى الموت. فالأمر قريب في المرابطة يسيرة جدا، فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أغلقت عليه أبوابه وأيس من الخروج والفرج أخذ وأيس من الخروج والفرج عفوا والفرج وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغرة للرباط كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن. نعم إذن هذا يعني كأنه يبين أيضا تابعا لتلك الخطة. نعم نعم أذنا أذنا ليش نتوقفنا وأرى أن نستمر على برنامجنا هذا أننا بعد العصر إلى الآن ولا أظن فيه شيء من المتاعب يكره عادي لأن سمعت بعضهم يقول أنه أحسن لو كان بعد الصبح أظن هذا الوقت عادي لأن صراحة نحن كثير منا إذا كان هو آخر النهار يبقى ينتظر متى الغروب متى الغروب متى الغروب هذا هو في الساعة الأخيرة من السادسة وهو يترقب الغروب لا الغروب فقط هذا هو همه الأكبر. فإذا كان إن شاء الله في الحلقة فهو يترقب لكنه في شغل نافع ومفيد ومجلس من المجالس إن شاء الله نحسبها من مجالس الذكر تحفها الملائكة تغشاها الرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإكمال هذا الكتاب والانتفاع به كذلك. وإذا نلتقي.